من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أئمة الهدى وقادة الورى أجمعين. بالنسبة إلى الروايات، الوجه الثاني من حيث النذر، الروايات الخاصة الواردة في النذر، الرواية الأولى مرت بنا في أبواب النذر، الباب السادس عشر، الحديث الأول، صحيح مسمع، مرة قرأناها ديلها هكذا: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه، ولم يقيد بالثلث، يعني ظاهرا من أصل التركة، لكنها في ماذا؟ في النذر المعلق، يعني بحسب جواب الإمام، لا بحسب فرض السائل، بحسب جواب الإمام في النذر المعلق على شيء، وهذا المعلق على النذر لم يتحقق في حياة الناذر، مات الناذر ثم تحقق المعلق عليه بعد نذره، هل هذا النذر صن إلزامي؟ أو أن هذا النذر ينحال بموت الناذر وعدم تحقق المعلق عليه؟ لأن فرض الجواب في الإمام مو فرض السائل في الصحيح. فمات الأب وأدرك الغلام بعد، أدرك الغلام بعد، فهل هذا إلزام أو لا؟ هذه إشكال في متن دلالة الرواية من هالزاوية إشكال عليه. الصحيح الثاني كما مر بنا في أبواب الحج، وجوب الحج الباب 29، صحيح ضريس، ليس في بيان أنه معلق، لكن لما يذكر نذر الشكر غالبا نذر الشكر معلق، لكن ليس فيها تصريح أن الناذر مات قبل أن يتحقق المعلق عليه من النذر أو لا. لكن في هذه الصحيحة، في هذه الصحيحة الأمر لإخراج النذر من الثلث ويحج عنه وليه حجة النذر، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفى بالنذر، إنما هو مثل دين عليه. طول السيد فوي أفتى بهذه الصحيحة، إذن هذه الصحيحة يعني ماذا؟ النذر تحقق قبل الدين، قبل موته، أو المعلق عليه لم يتحقق، إذا يخرج من الثلث كوصية هذا يناسب أن النذر لم يتحقق، النذر لم يتحقق وجوبه الفعلي، فنذره يكون من قبيل وصية. لماذا من قبيل وصية؟ لأن الشيء ليس وجوب عليه الآن فعلي قبل الموت، وقال يعني عندي رغبة أن أفعله. إذا تذكرون مر بنا هذا البحث أن القدماء وهو الصحيح المشهور وهو الصحيح عاد المعاصرين على كل عندهم أن الوصية تثبت بأدنى دلالة. شلون الإذن يثبت بأي لفظ بأي إشعار؟ الوكالة وكلتك كذا فلان إنشاء بحث آخر. أما الإذن واسع. الوصية عند القدماء وهذا كثير مغفول عنها الآن صراحة بحسب فتاوى المعاصرين، لا أقل أقول بحسب بيانهم بيان المعاصرين لا بحسب ارتكاز مرادهم، الله أعلم ارتكاز مرادهم. أن الوصية مو لازم أوصيتك اكتب ورقة فيها شعار الوصية وأشهد على وصيتك شهود ومراسيم خاصة، لا، الوصية أدنى رغبة يبرزها الميت قبل موته في شيء، يبرز بأن له رغبة، رغبة باتة مو رغبة مرددة، رغبة باتة في شيء بقول مطلق، يعني يريد هذا سواء نعلم من رغبة أن يريدها سواء كان هو حي الميت أو مات. إبراز مثل هذه الرغبة عند القدماء وصية، رغبة طلب إنشاء طلبي أعم عند هذا المالك الذي مات من أنه ينجز في حياته أو في مماته، هذه عبارة عنها وصية. لذلك في الحقيقة كثير من الوصايا للأموات الآن معطلة، الورثة يعلمون بالرغبة الشديدة الوكيدة المبرزة من ميتهم أو والدهم أو فلان أو والدتهم، لكن لا ينفذون هذه الرغبة من الثلث. لماذا؟ يقول ما أوصت، ما قالت أوصيكم، هي أبدت هذه الرغبة، أو هذا الميت نعم من أرحامنا أبدى هذا الرغبة الأكيدة بس ما أوصانا، سمعت يوصل وصيكم، هو هذا معناه إبراز للرغبة الباتة الأكيدة أو الطلبة أو ما شابه ذلك، وإن كان هو بعنوان الحياة لكن هو يريد بالقول المطلق، هذه وصية. وصية يعني ماذا؟ لأن كل طلب يريد بقول مطلق في حياته وماته هذا الطلب بلحاظ مقطع بعد مماته حقيقة وصية. الوصية هي ماذا؟ هي إرادة تصرف في مقطع بعد بعد الموت، والمفروض أن هذا إرادة التصرف الذي هو أراد جمع بينه وبين إرادة هذا التصرف بعينه أيضا في حياته، ما المانع في ذلك؟ وليجتمع إرادة هذا التصرف في حياته وإرادة هذا التصرف في مماته بلحاظ المقطع الذي مماته وصية، وليست طلب، وليست مثلا هدية، وليست كذا. لذلك القدماء عندهم منجزات المريض تندرج في الوصية في الثلث، مريض محي في مرض الموت تصرفاته تخرج من الثلث ليس لأجل تعبد خاص وهو النصوص الواردة، بل هذه النصوص على مقتضى قاعدة، لأن سقع يتصرف وهو بالتالي يشعر ولو احتمالا أنه في مرض الموت أو متخوف ما عنده علم، فضلا عما إذا عنده علم بعد، متخوف من الموت، واضح في هذه التصرفات يريد يقدم عليها وفعلها لا لأجل أنه لو بقي حيا ولم يموت، بل يريد ينجزها على أساس تثمر له بعد الموت. فهي واضح فيه أنه إذا ما يريدها، بالعكس هذه التصرفات بحسب روايات من الجزات المريض هذه التصرفات ليست تصرفات حية، هذه التصرفات بالدقة هو يريد لأنه يعلم أنه سيموت، يعني في الحقيقة يريدها معلقة على الموت، وإلا لو كان هو يعلم بعدم موته وسيبقى عقود من السنين لا ما يهديها الهدية ولا يقدم على هذا الوقف ولا يقدم على هذا العمل الخيري، إنما هنا الآن أقدم عليه لأنه عالم أنه على رواح في لكي يلحقه بعد موته أقدم عليه. يقول هذا التصرف ليس تصرف نافذ في كل التركة، في الثلث فقط. لماذا في الثلث؟ يقولون لأنه يريده هو بالدقة، وإن أنشأه وإن تصرف فيه وهو حي، لكن قرينة حاليا موجودة أنه يريده لأن يلحق به بعد موته. حقيقة هذا الإنشاء، حقيقة هذه الإرادة هي وصية. المقصود أريد أن أوضح نقطة، أن الوصية عند القدماء غير مقيدة بلفظ إنشاؤها بلفظ الوصية، بل لو انشئت بألفاظ المعاملات الخاصة من الهدية والإجارة والبيع والمزارعة والوكالة، هذه لا تكون عقود أولية، يقولون تكون عقود وصية، لأن كل التصرفات المعاملية والإيقاعات بقيد بعد الموت ما تكون هي بعناوينها الأولية، تكون وصية، تكون وصية. يعني الوصية هي نفس تصرفات المعاملات لكن بقيد بعد الموت، فالوصية ليست لها لفظة منحصرة بإنشائها بلفظة خاصة، الوصية يمكن إنشاؤها حتى بلفظ بعتو لكن بقيت بعد الموت، أو بلفظ آجرتو، أو بلفظ أهديتو، أو بلفظ وكلتو، أو بلفظ أوقفتو، أو بلفظ زارعتو، أو بلفظ آخر من ألفاظ المعاملات، رهنتو فلان، كلها هذه العناوين بعنوان تصرف بقيد بعد الموت، بقيد لأجل الموت، سمو لا بعد الموت، لأجل الموت يعني بعد الموت، هذه حينئذ تحسب وصية، تحسب وصية. حينئذ نأتي لما نحن فيه، صحيح الضريز تفترض بأنه النذر يخرج من الثلث، والمفروض أنه نذر مثلا معلق، نذر معلق يعني ماذا؟ نذر يعني معلق على وتعليق على شيء لن يحصل له بعد الموت، هذا النذر نفسه ليس تصرف، النذر تصرف من المالك لكن تصرف ماذا؟ إيقاعي ليس معاملي، النذر. ولما يكون معلق بعد الموت ماذا يصبح؟ ها يصبح وصية، يصبح وصية، لما يصبح وصية بالتالي يخرج من الثلث. فهذه الروايات الشريفة الصحيحة الدريس بناء على أنه المعلق نذر هو تصرف بعد الموت، إيه طبعا يخرج من الثلث على القاعدة. لكن كيف اللائم بين هذا البيان عند المتقدم لو على القاعدة الآن تصرف بعد الموت يعني وصية وتخرج من الثلث، كيف اللائم بينه وبين تضمن نفس صحيح الضريس هذه الثانية أن الحج المنذور والنذر واجب عليه؟ إذا تصرف بعد الموت لماذا يكون واجب؟ إلا أن يقال هكذا أن النذر تصرف بعد الموت ويجب الوفاء به، يعني الميت إذا تصرف بتصرف نذري نذر، ولو المنذور تصرف بعد موته يجب على الورثة وفاء الوفاء به. مثل أقول لله علي أن إذا مت ثلث مالي وقف في سبيل الله، هنا يجب على الورثة العمل بهذه الوصية، يجب عليهم العمل بهذه الوصية من وجهين، من بابين، من باب الوصية واجبة، ومن باب أيضا النذر واجب على الميت، وأن النذر الواجب على الميت الوفاء به أعم من أن يكون تصرف من النادر في حياته أو تصرف من النادر بعد ما تبقى أن يسبب. أليس الوصية فعل من الميت، فعل من عنده أو لا، تسبيب من عنده أو لا؟ هو بيصير يندر هذا التسبيب، لما يندر يعني يجب عليه الإيصاء بما نذر به. طبعا في فرق بين أن نجعل متعلق النذر الإيصاء والتسبيب، أو نجعل متعلق النذر الفعل الموصى به. الفعل الموصى به وهو نفس هذا وقف الأرض مسجدا أو حسينية. فالنذر والمنذور تعلق بنفس الإيصاء والتسبيب أو تعلق بالوقف. نستطيع أن نقول تعلق بالوقف وهو يقدر عليه ولو بالتسبيب، وهذا كافي في الوجوب عليه، فيجب عليه نفس الوقف. بس كيف يقدر على نفس الوقت بعد مماته؟ بأن يوصي، بأن يسبب. ليس من اللازم في متعلق النذر أن يتمكن من فعل المندور مباشرة، ولو يتمكن من فعل المندور بالسبب بالواسطة. ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك؟ فإذا هذه الرواية يمكن تفسيرها إذن بأن يقال على مقتضى القاعدة النذر يصح تعلقه بفعل وتصرف سواء في حياة النادر أو بعد ماته إذا كان متمكنا منه بعد ماته ولو بالوصية، يصح هذا المنع. فبالتالي إذن هاي الصحيحة الضريس على مقتضى قاعدة أنه نذر تصرف وصار بعد ماته فيخرج من الثلث. نعم يبقى أنه إذا كان نذر واجب في ذمته ولم يجرى، لماذا يخرج من الثلث؟ لماذا لا يخرج من أصل المال؟ سيما أنه في نفس الرواية صحيح الضريس إنما هو دين عليه. إذا كان دين لازم من كل التركة، لماذا من الثلث؟ فتعارض هذه الصحيحة الصحيحة السابقة، إلا أن يقال أن هذه الصحيحة مصرحة بالثلث والصحيحة السابقة لم تصرح أنه من مجموع المال، أنه من مجموع المال، لم تصرح أنه من مجموع المال، قالت من ماله، إطلاقه يدل على مجموع المال صحيح، بس هذا الإطلاق يرفع بالتقييد، فتكون صحيحة ضريس مقدمة كما قدمها الشيخ الطوسي وجمعه منهم السلفي. الصحيحة الثالثة صحيحة ابن أبي يعفور، هذه أيضا في أبواب وجوب، أيضا هذه مفادها تقريبا نفس مفاد صحيحة الضريس الثانية، يعني من الثلث. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله إن عاف الله ابنه من وجعه ليحجنه لبيت الله الحرام، فعاف الله الابن ومات الأب. زين، هذا بعد النذر تحقق في حياة الأب، المعلق عليه تحقق في حياة الأب، لكن القدرة على العمل بالنذر لا، لأن ما إن عاف الله الابن مات الأب، فما صارت له فرصة أن يوفي بنذره في حياته، فكأنه صار التصرف ماذا؟ الفعل المندور وهو الإحجاج، الفعل المندور وهو الإحجاج، كأنما هذا هو إحجاج بعد موته. إذا كان إحجاج بعد موته يصير كما مر بنا أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الوصية، يصير حينئذ من باب الوصية يصير من الثلث. هنا يمكن أن يثار، خلنا نكمل قراءة الرواية بعدين نثير هذه الإثارة. فعاف الله الابن ومات الأب، فقال الحجة على الأب. شوف وجوب وبس وصية، ها، الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، ليس فقط من باب الوصية، ماذا؟ باب النذر أيضا واجب. فهنا العمل بهذه الوصية ليس من باب الوصية فقط، من باب ماذا؟ الوجوب على الأب. هذا اللي احنا في صدده، أن شيء إذا كان واجب على الأب، أن شيء إذا كان واجب على الأب يخرج من ماله، هسه من ثلثه من أصله واحد آخر، أن الشيء إذا كان واجبا على الميت يخرج من ماله، هسه من ثلثه أو من أصله، هل مقدارهم يفيدنا؟ يفيدنا أن الواجبات على الميت التكليفية غير الوضعية تخرج من مال الميت، سوله من ثلثه، غير ما هو مشهور الآن لدى المعاصرين أن الواجبات على الميت تجب على الولد الأكبر ولا صلة لها ولا تعلق لها بمال وتركة الميت، حتى بالثلث ما له علاقة. نفس ما نحن في صدده، لأن المختار كما سنبين مطابق لدعوة السيد اليزي، كل الأقسام الأربعة من الواجب على الميت تخرج من المال، من أصل المال، من المال بالتالي، صلاته، صومه، نذوره، كفاراته، كلها تخرج من تركته وليست تتعلق بذمة الولد الأكبر كما هو فتوى المعاصرين. فتوى المعاصرين أن ذمة الولد الأكبر تشتغل بالقضاء عن من؟ عن أبيه. ذمم بقية التركة بقية الورثة لا ما تشتغل. فتوى المعاصرين مو هكذا؟ زين إذا لم يكن ولد أكبر أنثى إناث أصلا كلها من البنات فتوى منه ما يجي. زين إذا لم يكن الميت أب كان أم ما يجي، أخت ما يجي، أخ ما يجي، عم ما يجي، عمة ما يجي، ابن خال ما يجي، ابن عم ما يجي، ابن خالة ما يجي، جدة جد ما يجي، فقط أب. فتوى دحشة، فتوى المعاصرين كلام. فتوى المعاصرين فقط الميت الأب يجب القضاء عنه على الولد الأكبر، هاي فتوى. بينما إذا بنينا على أن الواجبات من الأقسام الأربعة تتعلق بتركة الميت الآن بثلثها أو من أصلها، هذا يفصل فيه بعد بين الميت أب أو أم أو أخ أو أخت أو خالة أو خال أو عمة أو عم أو ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة أو ابن أخت. الميت مو أخت، ابن أخت، ليس له وارث إلا خالة أو ابن أخ، ليس له وارث إلا هذا. نعم. أو أن الوارث إناث يجب الإخراج من تركة الميت أو لا؟ يجب. مثل حجة المندورة، دقيق وشوف العبارة دقيقة. هنا في الرواية الأولى إيه فيها فرض الولد والأب، الرواية الثانية لم يعبر عليه السلام بالولد، قال يحج عنه وليه، سواء وليه إن أنثى أو ذكر. وإن كان فرض الرواية هنا فيه في البين، يعني ليس في الرواية بعد صحيح الضريس ليس فيها ذكر ولد أو أب. رجل عليه حجة الإسلام فنذر نذرا في شكر ليحجن عنه رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج وقبل أن يفي بنذره، ليس فيها إلا ويحج عنه ولي حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه. زل ولي أعام جنس، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الولد والخال والعمة والعام، مو خاص بالأب. أي هنا فيها أبوه الرواية الأولى، بس الرواية الثانية فيها ليس فيها ذكر لا ولد ولا كذا، وليه. نعم طبعا، بس الرواية الثانية لا. لاحظ جد الفتوى المسألة تتغير كما ذهب إليه قدماء سنوين إن شاء الله. قدماء عندهم يجب الإخراج من التركة الوارث أيا كان، بينما فتوى المعاصرين الآن لا، لا له يخرج من تركته. مرأة افترض عانس كذا ما لها وارث إلا أخوها أو خالها أو أحد، يقول لك لا هذا الخال يصلي وصوم ولا اللي يخرج من تركته ولا اللي يحج عنها. هذه خطيه بعد راح عليك. بينما على فتوى المتقدمين لا، يجب ان يخرج من تركتها. نذوراتها، كفاراتها، صلاتها، صيامها، حجها. لماذا؟ لأنه على هذه الفتوى هذه الواجبات التي هي في ذمة الميت تخرج من التركة. ما لها رب الولي الوارث أن تتعلق في ذمته. على فتوى المعاصرين الولد الأكبر يكلف في ذمته بتكاليف نفسه وتكاليف من؟ تكاليفه. صار هو مكلف بوزرين، وزر نفسه وزر من؟ وزر أبي. عنده فلوس ما عنده فلوس أصلا ما يحق له يخرج من التركة. الورث البقية يقول ليش تخرج من التركة؟ أنت واجب عليك، أنت روح صلي بنفسك. تسترضين نبح آخر من باب أن احنا كنا الورثة نرضاه نبح آخر أن تخرج من التركة، ولا هو الواجب عليك أنت، أنت كنت تتحمل. إما تصلي بنفسك أو أنت تستأجر من مالك، تخسر من مالك. هنا فتوى المعاصرين هكذا. ليش تريد تاخذ من التركة؟ كم نذورات عليه ما شاء الله، كم كفارات عليه ما شاء الله، كم صلاة عليه ما شاء الله، كم صيام عليه ما شاء الله، حجة الإسلام كانت عليه وما راح، أو حجة مندورة افترض، كم حجة مندورة ونذر؟ من حجة الإسلام هو منصوص الإخراج منها. بناء على رأي القدماء أصلا لا ربط له بذمة الولد الأكبر ولا الولي، هو فقط يخاطب بتفريغ ذمة الميت من مال الميت، أو يتبرع هو هذا بحث آخر. هو مرخص له أن يتبرع أو يتبرع غيره مرخص، لكن لازم في الأصل ما هو الذي نتبناه ويتبناه سيد يزيد. وجمع القدماء الواجب في الأصل إخراج من التركة. الفرق إذن شاسع بين فتوى المعاصرين وين وفتوى القدماء. كيف حجة الإسلام يجب أن تخرج من وين؟ وين تخرج حجة الإسلام؟ من تركة الميت. الوارث ولد لو أنثى، الميت أب أو خالة وعم أي واحد، أي ميت له حق أن يخرج حجة الإسلام من أين؟ من أصل التركة. كيف الديون أيضا تخرج من وين؟ من أصل التركة. كذلك في حجة الإسلام على فتوى دي المتقدمين الذي سنقرأ أقوالهم إن شاء الله، وفتوى السليزي والذي نختاره، كحجة الإسلام تخرج من أصل التركة مهما كان الميت من هو، ولا والد حتى الولد. ولد هو توفى، الوالد بقى، حجة الإسلام من أصل التركة. زين الصلاة وصيام الولد نفسه شلون؟ الميت، الميت ولد، والوارث هو الوالد. على فتوى المتقدمين نعم من أصل التركة يجب أن تخرج. على فتوى المعاصرين لا، الوالد ما يشتغل ذمته بتكاليف الولد، العكس هكذا. فلاحظوا الشقوق كثيرة، المعاصرين لا يلتزمون بها. هنا إن شاء الله نقرأ بعد الصحيحة مرة أخرى الثالثة نبين لكم ما كان من قراءته كيف دي الصحيحة الثالثة صريحة، فإن الإخراج من تركة الميت وليس يتعلق بذمة الوارث كولد. أنا لا أقول معاصرين، ربما 7 قرون فتاوى الفقهاء هكذا كفتوى المعاصرين، بينما الرأي الآخر لا، وهو المتين. نتعرض له إن شاء الله بعد التعطيل دوام الأحد، وصلى الله على محمد وعلى آله.